الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 93 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الرابع والأخير من كتاب الأشربة، باب في نبيذ البصر. البصر بضم الموحدة نوع من ثمر النخل معروف. قال: في المجمع لثمرة النخل مراتب، أولها طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بصر، ثم رطب. وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البصر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن يكون المزاء الذي، وفي نسخة التي نهيت عنه عبد القيس، فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. قال الأخطل كما ذكر الشارح: بئس الصحات وبئس الشراب، بئس الصحات وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر والسكر. قال: باب في صفة النبيذ، يعني ما هو النبيذ الذي رخص فيه والنبيذ الذي نهي عنه. وبسند المتصل حدثنا عيسى بن محمد قال: أخبرنا ضمرة عن السيباني، يتصحف إلى الشيباني، وسيبان بطن من حمير، عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى، وفي نسخة وإلى من نحن، قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها. قال: زببوها، أجعلوها زبيبا. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، يعني انبذه في الصباح واشربه بالعشاء، أو انبذه بالعشاء واشربه بالصباح، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان، ولا تنبذوه في القلل. الشنان الأسقية من الجلود، بينما القلل الجرار الكبار، لأنه في القلل يسرع التخمر، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، خرجه النسائي. الخل لا بأس به، لكن المشكلة إذا صار خمرا. وبسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه خيرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ينبذ، وفي نسخة: ينتبذه قدوة فيشربه عشاء، وينتبذه، وفي نسخة: ينتبذه عشاء فيشربه قدوة. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبر المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة عن عائشة أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي وفي نسخ العشاء فتعشى شرب على عشائه، فإذا فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى. انظر، الصبوح كانوا يسمونه غداء، نحن الآن نسمي الغداء الغواث. الغواث أدركنا أنفسنا ونحن صغار نسميه أكل الظهيرة الغواث، والغداء الصباح. الآن تغير، يقولون الصباح فطور، والغواث غداء، والله المستعان. قالت: نغسل، وفي نسخة: يغسل السقاء قدوة وعشية، فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. وأخرجه أحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة. هذا يحمل على أنه في الشتاء، يحمل على أن ما كان ينبذ في الصباح ويشرب بالليل في الصيف، لأن الحرارة شديدة تغيره في اليوم، بينما في الشتاء ربما يمكث اليوم واليومين لا يتغير، لا سيما في المدينة فجوها في الشتاء شديد البرودة. ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق، إما أن يسقى الخدم قبل أن يتحول إلى خمر، وإما أن يهراق حتى لا يتحول إلى خمر. خرجه مسلم وهو عند النسائي، ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود: أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني. قال: باب في شراب العسل. العسل إذا كان يشرب قبل أن يطبخ لا حرج منه، لكن إذا طبخ ربما يؤدي إلى الإسكار، وإلا فالعسل حلال طيب. قال: في السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرا. فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولنعود له. فنزلت: لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوب إلى الله. لعائشة وحفصة: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. القصة في مواطن كثيرة من كتب الحديث، لكن ذكرت في هذا الموطن لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل، وبعضهم يشرب السمن، وبعضهم يشرب السمن بالعسل، وبعضهم يشرب السمن باللبن. المهم أن العرب كانوا يتعنون مثل هذه الأشياء. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال: أخبرنا أبو أسامة وهو حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. أما الحلوى والعسل محبوبة إلى الجميع، سواء نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أو للذتهما، لكن المشكلة إذا قد زاد السكر عند الإنسان يبقى خائفا من تناولهما، وإلا فوالله أنهما من الطعام الطيب، الحلوى والعسل. ويصلح الحلوى والعسل أن يكون إداما، ويصلح أن يكون طعاما، ويتفنن الناس فيها. هناك أنواع كثيرة من الحلوى، سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر، فإذا أكل الإنسان مثل هذه المشتهيات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على التأسي، مع أن الأكل من المباحات. لكن لماذا لا نسلك مسلك أنس؟ فما زلت أتتبع الدباء من يومئذ، مع أن الدباء يؤكل من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة يزرع فيها الدباء بكثرة، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أحب الدباء. فأنت يا أخي حب الحلوى والعسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما. فذكر بعض هذا الخبر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد، وفي نسخة توجد منه الريح، وفي الحديث قالت: سودة بل أكلت مغافيرا. قال: بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت: جرست نحلة العرفطة، نبت من نبت النحل، يعني نوع من النحل فيه نوع من الرائحة الغير طيبة. متفق عليه، أخرجه أحمد. قوله سودة مخالف لي لأنها عائشة وحفصة وهو الظاهر. قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالأرض، وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن، مثل زر القميص وهو خبيث الرائحة. قال أبو داود: المغافير مقلة وهي صمغة وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت شجر ينبت النحل. باب في النبيذ إذا غلا، يعني إذا اشتد غليانه حتى بدون نار. لا يشترط في أن النبيذ يلحقه الغليان أن يكون بنار، بل بحرارة المنطقة التي هو فيها. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار، حسن الحديث على الصحيح، كان شيخنا مقبل يضعفه. قال: أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: أضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. خرجه النسائي وابن ماجه. أي يغلي، قال: نشت الخمر تنش نشيشا إذا غلت، يعني صار مسكرا، صار خمرا، لم يعد نبيذا، فليتفطن لمثل هذا الأمر. أما هنا في الغيظة ما هم حول هذه الأشربة، لا الشنين شراب الزبيب، ولا هكذا شراب الشعير، ولا شيء من ذلك. لذلك اطمأنوا، ستنزل عنده يعصر لك عصير وتمشي. لكن مثل هذه توجد في صنعاء وفي المناطق العليا، فالإنسان إذا وجد مثل هذه الأشربة ينظر فيها، لأن بعضهم ربما يكون قليل دين، يعني يتحرج أن يصب العصير الذي فيه الزبيب من أجل المال. لكن ينظر الإنسان إن كان على عادته ما زال نبيذا مباحا شرب منه، وإن كان قد لحقه الغليان وغير ذلك من التغير رماه. قال: باب في الشرب قائمة، يعني حكمه. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة. هشام عن قتادة من هو يا أخي؟ هشام عن قتادة عندك يا شميري؟ قد كررناها كثيرا. ها؟ الدستوائي ولا هشام بن يحيى؟ تأكدوا أن من هذا. عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. أظنه ابن يحيى من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم نزعه. قال الدستوائي: قال الشارح: وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث، زجر عن الشرب قائما: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. أما هذا ضعيف. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وآخر أنه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وروي أن علي رضي الله عنه شرب قائما الحديث. قال: وأول فيها بما لا جدوى في نقله، والصواب فيه أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائما فبيان للجواز: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز، إلا شرب زمزم فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس من القيام. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا دعا بماء فشربه وقائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلته. في نسخة أفعله، خرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. في صفة الوضوء وشرب من بقية وضوئه، وبعض الناس يكره الشرب من فضل الوضوء ويقول بأنه يؤدي إلى النسيان، وليس بصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الشراب. وفي نسخة في الشراب من فيه السقاء، يعني جاء النهي وجاء الشرب، فيحمل على أن النهي للكراهة، قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو السلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أنبأنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. الجلالة هو الحيوان الذي يأكل العذرة، والجلة بالفتح البعرة وتطلق على العذرة كذا في الصحاح، والمجثمة قال في النهاية هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرنب. أخرجه البخاري مختصرا وهو عند الترمذي بنحوه، وأخرجه النسائي بنحوه، ابن ماجه وأحمد، والدارمي قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة. قال باب في اختناث الأسقية، افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون المثلثة، وهو الانطواء والتكسر والانثناء. والأسقية جمع السقاء، والمراد المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، وقيل القربة تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرا، يعني عند أن يشرب كل واحد خلف الآخر. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا، وفي نسخة حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله، وفي نسخة عبد الله بن عمر. مثل هذا يشكل، لأنه إذا كان عبيد الله فهو الثقة، وإن كان عبد الله فهو الضعيف، فمثل هذا التغير في النسخ يؤدي إلى إشكال. أما إذا لم يكن التغير بين ضعيف وثقة فلا يحصل الإشكال، لأن الحديث على أي حال الروي سيكون ثابت. أما هنا الآن إيش نقول إلا بجمع الطرق حتى نتبين من هو. عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد، فقال أخنث فم الإداوة ثم شرب، وفي نسخة شرب من فيها، منكر، وأخرجه الترمذي. كأنه عبد الله بن عمر ضعيف، فهي رواية منكرة تخالف ما في الصحيحين. قال باب في الشرب من ثلمة القدح، موضع الكسر. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. لماذا؟ لأنه قد يمسك عليك اللثة فيجرحها، وقد يكون فيه بقايا من شيء إما خبيث الرائحة أو متغير الطعم أو غير ذلك. وأن ينفخ في الشراب، خرجه أحمد، النهي عن النفخ في الشراب هنا المراد به النفخ داخل الشراب، أما النفخ خارج الشراب خارج الإناء فهذا من السنة، لأنه جاء عن النهي عن النفخ في الشراب وجاء النهي عن النفخ في الإناء. المراد بالنفخ في الشراب النفخ في الإناء، هذا مكروه، فإذا رأى كذا أفل يرقها. وأما أن يشرب ثم ينفخ خارج الإناء ويشرب ثم ينفخ خارج الإناء فهذا أبرأ وأروى وأمرأ. قال باب في الشرب في آنية الذهب والفضة وأنه حرام. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بن مدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فقال ونسخها قال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينتهي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشراب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. أي للكفار في الدنيا يتمتعون بها على غير الوجه الشرعي، وللمسلمين في الآخرة حيث يكرمهم الله عز وجل بها. باب في الكرع، وهو تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف كما تشرب البهائم، لأنها تدخل فيه أكراعها. هذا الذي كان في البادية كان شيء معهود عند أصحاب البادية، ويطلق الكرع على معنى خاص أيضا، وهو الماء النازل من المطر، الماء النازل من المطر لا سيما إذا بيت يصبح وله طعم جميل. وكثير من أهل الصحراء يعجبهم الماء الذي في في الخزانات، وما يسمى بالكراديف أو ما أدري اسمها أخوة، الكريف، الكريف يعجبهم هذا الماء أكثر مما تعطيه من هذا الماء المعدني، لأن له طعم جميل ولذيذ. قال أبو السند المتصل حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال بلى، وفي نسخة بل عندي ماء بات في شن، خرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد والدارمي، أي فيه جواز شرب الكرع. قال الحديث يدل على جواز الكرع، وقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها، فهذا يدل على النهي عن الكرع. قال الحافظ ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيه والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في حال الضرورة في غير حال الضرر ضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس بارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجوع، فقد لا يبلغ الغرض من الري. ثم أيضا النهي ربما يكون يا أخوة لأن يكون شيء بين الماء، لا سيما بعض الماء إذا شربت منه الكرع قد يوجد بينه دود، بعض المناطق يوجد بينه مثل العلق، لكن العلقة في الغالب توجد في الماء العذب الجاري، لكن هذا الماء الذي هو محبوس قد يوجد فيه دود، بعضه أسود بعضه أخضر، فإذا ما شربته ربما أدى إلى تقززك أو ربما أدى إلى تضررك. قال باب في الساقي متى يشرب. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا، أخرجه مسلم مطولا وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي، هذا على الاستحباب. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن فقد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، يعني دليل على أنه ليس بواجب أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا. ثم إذا أدخلت ماء أو طعاما أو شيئا وفي المجلس قوم ليس باللازم أن تبدأ من عند الباب تقول على اليمين، وإنما تبدأ من عند الكبير في المجلس ثم بعد ذلك تشرع في يمين هذا الجالس، لأن هذا يحصل كثيرا عند بعض الناس، ربما يدخل وفي المجلس إنسان من ذوي الشأن أو من صراط القوم، أو كذلك ربما يكون في المجلس شيخ من الشيوخ وعالم من العلماء فيقول أبدأ باليمين، هذا ليس من السنة. السنة أن تبدأ من عند هذا الكبير ثم بعد ذلك الأيمن فالأيمن، حتى في السلام لو بدأ من عند كبير المجلس ثم يمر على السلام أولى من البدء من يمين المجلس، هذا هو بارك الله فيكم. فهذا الأعرابي أدخل اللبن مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان القضية قضية أيمن من أولها أعطى أبا بكر، شرب أبو بكر ناول النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم ناول الأعرابي، لكن لا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب ثم استأذن أن يناول أبا بكر فلم يأذن له، لا سيما في حديث الصبي، ثم ناول الصبي ثم عاد الماء واللبن إلى أبي بكر رضي الله عنه. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثة، فقال: هو أهنى وأمرأ وأبرأ. خرجه مسلم وأحمد. هذا محمول كما قلت لكم على التنفس خارج الإناء. قال: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، أي أن ذلك مكروه إذا كان في داخل الإناء. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن من بني سليم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناوله من على يمينه فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دبته فقال: ادعوا الله لي. قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا ليس فيه الشاهد، لكن فيه أنه شرب وناول من عن يمينه، وكأن هذا الحديث متصل بالباب الذي قبله. وفيه الدعاء لمن أكرمك بطعام أو شراب أو نحوه. قال: باب ما يقول إذا شرب اللبن. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن ابن زيد حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ابن سلمة عن علي بن زيد ضعيف، ورواية حماد بن سلمة عنه أحسن من غيره. عن عمر ابن حرملة عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه خالد بن الوليد لأنها خالته، فجاءوا بضبين، الضب معروف حيوان صغير أصغر من الورل ولكنه في شبهه، مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خالد يخالك تقذره يا رسول الله؟ فقال: أجل، يعني يبصق الإنسان إذا تقذر الشيء. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيما فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. خرجه الترمذي وأحمد. قال أبو داود: هذا لفظ مسدد، لكن الحديث كما ترى من طريق علي بن زيد بن جدعان، وقد ضعفه جماعة من الأئمة. قال: باب في إكاء الآنية، الربط عليها حتى لا يدخلها شيء من الحيوان. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. في استحباب ذكر اسم الله عز وجل على جميع هذه الأمور، وفيه أهمية ربط الأسقية. في الزمن الماضي يا أخوة ربما تقوم وفي الجرة ثعبان، ربما تقوم تشرب داخل الجنة ثعبان، الجرة ثعبان، مصيبة، لا سيما فيه ثعابين صغيرة حمراء، أحدهم يشرب ويبلع الثعبان، لا سيما إذا كان بالليل. لذلك لابد من الانتباه لمثل هذه الأشياء، واحذر أن تشرب من إناء قد فتح عن فيه، ما تدري لعله دخله شيء، حتى الشياطين ربما تستمتع به، لكن مع الإغلاق وذكر اسم الله. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك، وهو عند الدارمي مختصرا. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. خرجه مسلم عند الترمذي وأحمد ومالك الموطأ. الفويسق المراد بها الفأرة، الفأرة تسرق الفلوس، تسرق الذهب، تحرق البيت، سيئة إلى أبعد الحدود، تتعامل مع الحقيبة حق النساء، هذه حقيبة النساء الصغيرة التي هي مغلقة، وتمسك المخرطة وتخرطها ثم تفتح الحقيبة وتأخذ ذهب وتأخذ المال وتفسده. هذا أمر معلوم، وقد شهد به وناس. الشيخ بن عثيمين نفسه يقول: فقدنا ذهبا ثم وجدناه في بيت الفأرة. قال: والذي جرني إلى ذلك أني سمعت شيخا من شيوخي يقول: يعني خرج فأر فأخذه ذلك الشيخ ووضع عليه إناء، فجاءت أمه تبصبص فلم يطرقه لها، ثم دخلت وجاءت بدينار ذهبي ووضعته أمامه فلم يطلقه، ثم جاءت بدينار حتى بلغ 20 دينارا، ثم بعد ذلك قتلهما وأخذ المال. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال: أخبرنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه، وفي نسخة يرفعه، قال: واكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد: عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. متفق عليه وأخرجه أحمد. وفعلا في هذا الوقت انتشار الجن، وكثير من الناس في البلاد اليمنية يا جنية، وربما يأتي عنده. كانت عندنا امرأة عافاها الله وشفاها، خرجت المغرب قالت: يا جنية اتي يا جنية، على لهجة البلاد، وإذا بها تصرع في مكانها. ذهبوا للرقية عليها، قالت: هي نادتني، أنا مرة في الطريق هي نادتني. الشاهد أن مثل هذه الأشياء قد يتضرر الإنسان، فما أحسن من تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن نهي وزجره. قال: أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير قال: أخبرنا أعمش وهو سليمان عن أبي صالح عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه وأخرجه أحمد الدارمي. قال أبو داود: قال الأسمعي: يعرضه عليه. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا: أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد هو الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان. خرجه أحمد. يستعذب له الماء، أي ينظر الماء الطيب السليم من الأذى والقذى، في هذا اليوم الموافق ل28 من جمادى الأولى. انتهينا من كتاب الأشربة من سنن أبي داود، والحمد لله رب العالمين.